إنهاكم عن ذلك. وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة فرأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور. ضعيف حديث عن الله زائرات القبور، ضعيف لا يثبت. وبلفظ لعن الله زوارات القبور مختلف في تحسينه، يبقى متفق على، يبقى لعن الله زائرات القبور ضعيف قولا واحدا. وكذلك لعن الله زوارات القبور حسنه بعض أهل العلم ولا يخلو من علة أيضا. وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه، وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم وأن الصلاة في المقبرة باطلة، وهذا هو الراجح. وعند الحنابلة كذلك، إذ كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة. في هذا الأخير نظر الذي ذكره المصنف، لأن هناك إذا كان القبر تجاه المصلي فلا يجوز أن يصلي أمامه، لأن الرسول نهى عن الصلاة إلى القبور، فهنا عندنا نصوص صريحة فإنه لا يصح أن يكون القبر قبلة المصلي أبدا، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا كان في القبلة ففي هذه الحالة يحرم عليه والصلاة باطلة. أما إذا لم يكن القبر في القبلة وإذا كان في غير اتجاه القبلة فهنا ينظر، إذا دخل الإنسان يبتغي فضل الصلاة في المكان الذي فيه القبر عن غيره يحرم عليه، لأن هنا في مكسب العقيدة. وأما إذا صفت نيته ودخل يصلي لله وفرغ قلبه من ذلك ولا يعتقد فضيلة للمكان المقبور وكان القبر على غير اتجاه القبلة، مع كل هذه الضوابط كانت الصلاة صحيحة مع الكراهة. لماذا؟ لأنه إذا أمن ذلك على نفسه فلا يؤمن أن يؤتم به الناس ثم يأخذ يستخدمون القبر في هذا، لأن مثلا وإنسان عمي يرى أن جميع المصلين جميع المسلمين يدفنون في القبور ما عدا هذا الشخص المدفون في المسجد، لماذا؟ فإذا يتخذها ذريعة مع مرور الوقت مع انتشار الجهل إذا به يرتكب شركيات عند القبر. ونحن رأينا على سبيل المثال هنا في المنصورة، مش هنبعد بعيد، بعض الناس يأتون في مولد الشيخ حسنين وإذا بهم يأتون بمرضاهم ينامون أمام القبر، المرضى ينامون أمام القبر يلتمسون شفاء عند القبر، وهل هذا يجوز شرعا؟ هذا والله عز وجل بين وقال وبين أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لا توجد بين الله وبين خلقه واسطة، فالإنسان يدعو مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ومات وحدث جد للمسلمين لم يذهبوا يدعو عند قبر الرسول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما ماذا فعلوا؟ إذا بهم جعلوا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، وقال عمر فاروق المحدث الملهم إذا به يقول: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فاليوم بعم نبيك، أي يبتغي الدعاء من أهل الفضل ومن أهل الصلاح وهكذا. فهكذا يكون الأمر أيها الكرام. لكن إذا وجد القبر في المسجد ذريعة لوجود الكثير من الشركيات فلا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، ولا يصح للمحتج أن يحتج بأن قبر النبي داخل في المسجد النبوي بعد التوسعة، لأنه ابتداء لم يكن كذلك في حياة النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعين، لكن فيما بعد ذلك في أثناء التوسعة دخل قهرا، فمن هنا وحرصوا على أن لا يكون في اتجاه القبلة، فالضرورات تقدر بقدرها، لأن مكان المسجد النبوي له فضله والناس يعني يذهبون إليه ويذهبون للاعتمار ويذهبون لأداء المناسك ويذهبون لزيارة المدينة، فإذا بها ذلك يزورون بعد ذلك يصلون في يشد الرحال إلى مسجد النبي. الرسول قبل تشد الرحال إلى ثلاث، منها مسجد الرسول، فمسجد يشد فيه الرحل من أجل ابتغاء الأجر والثواب لفضله على بقية المساجد دون المسجد الحرام. فمن هذه الحال الناس تقتص به، فاحتاج إلى التوسعة. فالضرورات تقدر بقدرها ولا يحتج بالضرورة على المنطوق. ثم بعد ذلك المحكم، عادة أهل العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. إذا جئت تحتج بفعل نقول رد هذا إلى القول، إلى كلام النبي، إلى صريح قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صريح قول الرسول لا تتخذوا قبري عيدا، صريح قول الرسول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، هكذا. النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو صريح كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يكون الأمر كذلك. ولأهل العلم في قولان أو أقوال في هذا، أصحها إذا وجد القبر في المسجد ينظر أيهما أولا، فإذا كان القبر أولا أزيل المسجد من حوله، وإذا كان المسجد أولا أزيل القبر من عند المسجد. وإن كنت أرى أنه ينظر إذا كان القبر موجود في مسجد، سواء كان المسجد أولا أو القبر أولا يزال القبر، إنما يعني وجود قبر منفرد عن مقابر المسلمين يحدث فتنة عموما، فلا ينبغي. وعليه أرى أنه أيضا من الكراهة بمكان ما رأيته في بعض القرى المنصورة وغيرها، إن وجود بعض المقابر منسوبة إلى بعض الناس أو بعض الصالحين، أو سواء كانوا كذلك أو لا، لا نعرف حالهم، لكن منفرد في مكان منفرد في القرية، تجد القرية هو مش عليه مسجد بس هو قبر لوحده، مقابر القرية كلها في مكان، وقبر الشيخ فلان لوحده في مكان. بعد ذلك يؤدي ذلك إلى أن الناس تنظر عنده شم، يولع عنده دسة شم، يزوره، يدعو، روح يدعو عنده. انفراد قبر عن مقابر المسلمين لماذا؟ لماذا يكون الأمر كذلك؟ وكالأما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فله خصوصية، الأنبياء عموما إذ الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولولا ذلك لما دفن أحد. وليس المحتج أن يحتج بدفن أبي بكر وعمر بجوار النبي، لأنه ابتداء لو لم يكن هناك قبر لم يكن لهما أن يدفن في هذا المكان، لكن لما حدث وجود قبر لخصوصية أن النبي يموت حيث يدفن حيث مات، فلما مات في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلم فدفن فأصبح قبر، فجاز أن يكون حوله بعض المقابر. لكن لو لم يوجد هذه الخصوصية لم يجز لا لأبي بكر ولا لعمر أن يدفن في هذا المكان. فهكذا وعموم الصحابة وصالح الصحابة وأفاضل الصحابة وعم النبي حمزة وغيره الذي قال الرسول في شأنه أشبهت خلقي وخلقي، كلهم دفنوا بالبقيع. وهكذا دفن حمزة في موقعة أحد في مكانه، ودفن الباقي في البقيع. الشاهد أن هكذا أيها الكرام لا يصح لإنسان أن يدفن بمعزل عن مقابر المسلمين حماية لجناب التوحيد. وعندنا نصوص كثيرة جدا جدا في الشريعة منعت أشياء تحمي جناب التوحيد. الرجل الذي نظر أن ينحر إبلا ببوانة موضع لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى كيف يحمي الرسول جناب التوحيد. فقال له الرسول أكان فيها وثن يعبد؟ كان في شرك في هذا المكان فيها؟ لا كان فيها. فمع حتى لو كان فيها وأزيل ما تتبحش هناك، علشان ما يظنش ان هنا المكان ده له فضل عن غيره، لان كان فيه شرك بيرتكب في هذا المكان. مع ان يعني شوف اكان فيها وزن يعبد، يعني دلوقتي مفهوش بس كان قبل كده، طب ايه المانع؟ حماية لجناب التوحيد. فهكذا يراعى مثل ذلك. وذلك من الطمات التي ابتلينا بها وجود القبور في المساجد، ووجود القبور في المساجد وينبغي ألا يكون الأمر كذلك. ووقع كثير من العوام في الشرك وانتشرت كثير من الخرافات في ذلك بسبب مثل هذا. الشيخ جلال الحق عليه رحمة الله شيخ الأزهر السابق الأسبق يعني عليه رحمة الله إذا به كان وجد في منطقة معينة أكثر من 90 قبر وراء بعض، كلما يجي تلاقي قبر، يعني المنطقة دي مليانة أولياء يعني ولا مش عارف كلها. فكلف لجنة بالبحث القبور دي نشأتها راجعة لإمتى والناس دي مين، مين الناس المجاهيل اللي فلان وفلان وفلان وأسماء كده مش معروف لهم لا سيرة ولا تاريخ ولا كذا، ومين دول. فلما كلف لجنة بالبحث في ذلك وجد أن ترجع إلى الاحتلال، من وجود الاحتلال لما كانوا عايزين يقولوا ان احنا مش ضد ان احنا يعني جايين استعمار، ولفظة الاستعمار خطأ انما هو احتلال لم يكن استعمار بل هو استخراب، ما حدث من الانجليز ومن الفرنسيين ومن غيرهم انما هو استخراب وليس استعمار. ولذلك من الخطأ في كتب التاريخ يحاولون ان يجملوا وجه الاحتلال البغيض بان يعلموا الاولاد بان اسمه استعمار، ويجي على الخلافة العثمانية يقول لك الاحتلال، يعني سبحان الله انت خدت بالك. فالشاهد من هنا يتبين من ذلك ان هذا الاستخراب او الاحتلال لما كان موجود احب ان يقول انه مش بعيد عن الدين. طب اي دين بقى؟ هو عاوز الدين اللي ما يتعرضش معاه، فكان كل شوية يعمل قبر وقعد عليه ناس ونزور وهكذا، لان ده ما يتعارضش مع اي حد. ليه؟ لان التوحيد عند الصوفية خلاصة، غاية التوحيد عند الصوفية هو توحيد الربوبية. الصوفية غاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، فلذلك هو خلاص توحيد الربوبية ده ما يتعارضش مع اي مشاكل. لما ان الانبياء ما بعثت الا لاجل توحيد الالوهية، افراد الله بالعبادة، ومن اجله تقام الحروب وتكون العداوات الى اخره، فمن وشرع الجهاد الى اخره. فالشاهد خلاص ربوبية، خلاص اعمل انت عايزه وبعيد عن مش هيضر بالاحتلال بشيء. فكان ينشئ مثل هذا، فجي هذا الكم الكبير في مناطق احدى قرى منصورة قرية واحدة بها 99 قبر بعدد الاسماء الحسنى، قرية واحدة 99 قبر في قرية واحدة، هذا امر يعني غاية في الغرابة وفي العجب، خدت بالك. فمثل هذه الأمور أثرت على الناس لفترة من الزمان، فينبغي أن يراعى مثل ذلك. وإذا مات العلم يعني ببركة الصحوة الإسلامية وكذا الأمور دي اندثرت، لكن إذا مات العلم ستحيى هذه الخرافات بدام الأماكن دي موجودة. لكن ينبغي على أولي الأمر أن يراعوا ذلك وأن يغاروا للتوحيد وأن يبتعدوا عن ذلك، وإذا بهم يزيلوا هذه الأماكن الميت يكون في مقابر المسلمين، يدفن في إلا من له خصوصية، والخصوصية تكون للأنبياء وللشهداء فقط، أما لغيرهم فلا في مسألة الدفن. فهذه مسألة مهمة يعني أطلت النفس فيها لأهميتها. أما بالنسبة لحديث عن الله زائرات الكبور فهو ضعيف، ومن صححه بلفظ زوارات حسنه بلفظ زوارات القبور، قال لك إذن يجوز للمرأة أن تزور القبر لكن لا تتخذه عادة، لحديث زوارات القبور. ومن رأى الكل ضعيف يرى أن المرأة يجوز لها أن تزور لكن في الجملة لا تتخذها عادة إلا على حسب الاحتياج. زيارة المقابر لماذا؟ زيارة المقابر ليست للميت، الميت لا يحتاج إلى زيارتك لكن يحتاج إلى دعائك، أن تدعو للميت وأنت في أي مكان إذا بك تفيد الميت بهذا الدعاء في أي مكان. لكن الزيارة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى إذا زاد خلقا منهي عنها. هل يحجب خير عن الموتى لو كانت الزيارة تنفع الموتى؟ ما كان أبدا ليحجب الرسول خير عن الموتى، لكن إيه الميت تنفعه من أي مكان. فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم جاء نسخ هذا بالإباحة لعلة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن زيارة القبر من أجلك أنت أيها الحي، من أجلك أنت
لكي تتذكر الآخرة. سنة مهجورة يهجرها كثير من الناس، كثير من الناس لا يزورون المقابر إلا عند تشيع موتى، وما يذهبش إليها إلا في مثل هذا الموطن. لكن الرسول قال ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة. تعلمون قصة ذهاب الرسول إلى البقيع صلى الله عليه وسلم في الليل تعاز وهكذا، وأنت فإذا ذهبت ناسب أن تدعو لأهل المقابر فهكذا. إذن يراعى مثل هذا، المرأة تحتاج إلى التذكير زي الرجل، فهل يليق أن نمنع المرأة من زيارة المقابر بدون نص صريح؟ معنا نص صحيح عن الرسول يفيد منع المرأة من زيارة المقابر. النهي الوحيد نهي وهو نهي تنزيه وليس نهي تحريم، هو نهينا عن اتباع الجنائز حيث معطية ولم يعزل علينا، يعني لم يشدد علينا، يعني حتى في اتباع الجنائز المرأة لأنها لا تشارك في حمل لا تشارك في دب، فوجودها مع الكثرة يؤدي إلى نوع من الاختلاط، فالأولى عدم حضورها. لكن لم يشدد ليه؟ ممكن تكون واحدة ثكلة ولن تبرد نارها إلا إذا ذهبت المكان. نيجي واحد بقى ويقف يدعي التسنن يقول له النساء ارجعنا مأجورات غير مأجورات، وإذا به يعني يتمثل بحديث موضوع لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يجوز للمرأة أن تتبع الجنائز لكن الأولى أن لا تتبع، يبقى إذا نهينا نهي كراهة، يبقى يكره لها، لكن إن ذهبت لا نمنعها، لم يعزم علينا. أما في مسألة الزيارة العامة، أمنا عائشة لما ذهب الرسول إلى البقيع وهي غارت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كغيرتها المعهودة المحمودة من فرط حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة سبحان الله أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أكثر زوجات النبي غير عليه. انت عارفين قصة لما كانت هي حفصة مع الرسول في الغزو، والرسول وحفصة شغل ضرائر يعني ضحك عليها بمعنى البسيط كده، قالت لها تعالي في الهودج بتاعي وانا نبدل عشان واحنا ماشيين انا طول النهار شايفة الجهة دي وانت شايفة الجهة دي، لما نبدل تشوف انت الجهة دي بقى وانا شوف ايه الجهة دي. لكن كان المحمود الرسول كان كل يوم يجي بالليل ياخد هودج عائشة وياخدها يمشي بها شوية تكلم، فالرسول جي خد الهودج وفي مين؟ حفصة. فلما فعل ذلك بالليل عائشة فطنت لنضحك عليها، فطنت لآدم. ماذا فعلت؟ نزلت وحطت رجليها في وسط الحشيش حديث صحيح البخاري وفي الإزخر، وقالت ليلدغني عقرب لتلدغني حية، يعني شفتوا مدى فرط حبها للنبي، تتود أنها تلدغ بسم ذوات السموم ولا تفرط في ليلة تسير فيها مع النبي تصمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة، عائشة الخير الطهر العفاف. فالشاهد أمنا عائشة لما غارت على النبي صلى الله عليه وسلم وذابت وراءه ثم رجعت ولهجت في الحديث من ذكائها. الرسول لما دخل فطن إلى أنها كانت خلفه فنظر إلى وسادها قال ما لي أرى وسادك باردة، فكنتش نايمة ولا إيه؟ فلما علم أنها كانت تتبعه وأنها غارت عليه فضربها ضربة خفيفة في صدرها، فقال أتظنين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ شوف العائشة الذكية مشكلة وهي في غلطة والحائش معاها، مش هتقعد تعيد وتزيد في الموضوع أو تقول كلام غير صحيح ليس من أخلاقها، إنما عملت إيه؟ غيرت الموضوع خالص، خدت الكلام في سكة تانية. هي دي المرأة الفطنة، لما تلاقي جزء خرج عن شعوره لسبب ما تغير مجرى الحديث. وكذلك الرجل الفطن إذا خرجت زوجته عن شعوره لإشارة ما يغير مجرى الحديث، ما يخلوش في نفس الموضوع. فماذا فعلت؟ قالت يا رسول الله لو ذهبت إلى المقابر ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث. لو كان يجوز لها أن تذهب كان يقول لها ليس لك أن تذهب إلى المقابر، لكن علمها دعاء المقابر وهي بتقول لما أروح أعمل إيه، وزالت على نظر القبر أخيها. الشاهد ومعنا عموم حديث فأنا فزرها فإنها تذكركم الآخرة، المرأة تحتاج أن تذكر الآخرة مثل الرجل، لكن بضوابط. من هذه الضوابط طبعا اللي تكون خارجة بحجابها، نكون في التزام بالأحكام الشرعية، إن ما تضعفش فتبكي تتذكر فتبكي تصوت أمام القبر فتقع في محاذير شرعية في مثل ذلك. خلاص. والحاجة ممكن نضيف على ذي كمان بهود يشترك في الرجال والنساء ما يكونش ملموسة. ماشي الحال. لا يثبت. لا مش منسوخ. اللي حسنه اللي حسن زواج القبور قال لك الجمع من دول قال لك يصح ان المرأة تذهب لكن لا تتخذ عادة. قال زوارات. زوارات بمعنى عادة. عادة يعني كل خميس كل جمعة. ما يبغيش ان يكون لها عادة ثابتة مثل هذا انه سيؤدي الى اخطاء كثيرة. طبعا في اخطاء كثيرة عند المقابر مش عارف بس بمناسبة يعني ذكرنا الناس روح تعمل قاعدة عند المقابر حريم وسوي رجالة ايه قاعدين وجايبين اكل وشرب وكذا وفرشيكة نوم في جنينة ولا قاعدين فضلا عن بيشرب شيشة طبعا وكلام من ده. فهذا كله مكان لا يصح ولا يجوز. المقابر ليست مكان لهذا، مكان للاتعاظ، يذهب ليتعظ ثم يرجع بقدر الاتعاظ. فهذا كله تتميما للفائدة الخاصة بهذا المكان. بعد ذلك الصلاة في الكنيسة والبيعة. قد صلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة ولم يرى الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. قال البخاري كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، بيعة اللي هي مكان صلوات اليهود، فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقة. يبقى إذن يصح في قولين، قول أن الصلاة فيها مكروه والقول الثاني يجوز بضوابط. اللي أجاز أجاز بضوابط منها أنها تنظف. ليه تنظف؟ عشان لو في أثار للنجاسات من خمر وخنزير إلى آخره ومثل ذلك. وكذلك إلا بيع فيها تماثيل كفقه عبد الله بن عباس، لأنه لا ينبغي أن تصلي في التماثيل من ضمن الصور من جملة الصور التي قال عنها الرسول أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وأحسن فزوج التماثيل أو هكذا أو كان زمان ما بيعملوا الشعارات برضو الكثيرة مثل هذا. فزوج التصوير الكثيرة لا ينبغي أن يصلي فيها. وإذا انضم إلى ذلك فتنة لعموم الناس كأن يظن أن الكل سواء والكل في الجنة، يبقى في هذه الحالة يحرم عليه أن يفعل وأن يذهب. إذ الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة. فعن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. أظن بهذا اللفظ في ضعف بهذا اللفظ، لأن في فوق الكعبة ما فيش لا يثبت فيه نص. فوق الكعبة لا يثبت فيه نص. أيوة ثابت أحاديث في المقبرة وأعطان الإبل وثابت في ذلك. أه؟ ما فيش ما ثبتش فوق ظهر البيوت، فوق ظهر المسجد ما ثبتش في حاجة. يصح الصلاة فوق ظهر أي مسجد. يقول المصنف وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة من غير حائل، ومع الحائل تكره عند الجمهور عشان تؤدي إلى الوسواس يعني، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر. وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن وقيل غير ذلك. لا خلقت من الجن ده في نظر أيضا، لكن شياطين يعني تؤدي. لكن من أماكن ما يعني ما وجود فيها تجد فيها مش هي نفسها اللي خلقت. وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه. وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرود الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب. هذا ما فيهوش نص ثابت صحيح بالنسبة لقراءة الطريق، احنا قلنا الحديث بمجمله بهذا اللفظ يعني في ضعف، لكن العلة اللي هو ذكرها دي تؤدي للكراهة. يعني واحد يصلي في وسط الشارع كيف يخشع وكيف يعظم الله سبحانه وتعالى وكيف ينشغل، فيكرم لهذا يعني. وأما في زار الكعبة فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه، هو خلاف الأمر، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاه فوق الكعبة خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم، الراجح قول الأحناف. وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة، والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة، والظاهرية بصور قالوا لا تصح الصلاة فيها. الراجح الكراهة بالنسبة للحمام. طبعا مقصود بالحمام هنا اللي هو زي الساونا دلوقتي أو الحمامات ساعة زمان دي البخار. الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرد والنفل. فعن ابن عمر قال دخل رسول صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان، فأغلقوا عثمان بن طلحة يعني، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. السترة أمام المصلي حكمها يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه. طبعا حكم السترة مختلف فيه، بعض العلماء يرى الوجوب للأحاديث الواردة في الأمر باتخاذ سترة، وبعض العلماء منهم الإمام الشافعي وهو الراجح يرى وهو قول الجمهور كذلك أن يرى أن السترة مستحبة وليس بواجبة. اتخاذ سترة أثناء الصلاة مستحب وليس بواجب، وسيأتي الآن النصوص في هذا الباب. قال يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، لحديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. طبعا الإدناء من السترة مستحب ويصح البعد عنها بمقدار 3 أذرع، يبقى أقرب مكان للسترة يكون بينك وبينها ممر الشاه. السترة اللي أقل شيء ثبت في السترة مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل شفت اللي بيركب جمل بيبقى وراه حتة خشبة كده ارتفاعها 50 سنتي كده أو أقل، شبر واحد كده تبقى تسند ظهره، هو ده أقل ما ثبت في السترة. أما حديث ساخ السترة لو أن تخط خطا فضعيف لا يثبت. تجي واحد عايز يصلي يقوم جاي حاطط كتاب كده، ما ثبت كتاب ليس سترة ولا يصح أن يكون سترة. يحط منديل، يحط محفظة، يحط المحمول الجوال بتاعه، حاجة زي دي ما تصح. أقل ما ثبت مقدار مؤخرة الرحل المقدار شبر بالرفع يكون في الارتفاع، مقدار شبر في الارتفاع، أقل من ذلك لا يثبت اتخاذ السترة. السترة دي بقى اللي هي أمامك يصح أن يكون بينك وبينها من موضع السجود ومع السترة ممر شاه، ممر شاه يعني عرض خروف أو معزة، خلاص عرض خروف أو معزة ده يصح أن يكون بينك وبينه، ده في الأقل يصح أن تبعد عنها بمقدار 3 أذرع من محل الوقوف. من محل الإيه؟ الوقوف. أيوة ترجعوا مع مرسل الأرض، لكن بعد 3 أذرع خلاص بعيد عنه. لا 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 يصح تعدي بعد السترة، هو أساس ما تعديش من قدام المصلي أساسا لا ينبغي، لكن المفروض المصلي تكون بينه وبين سترته، يا عنده حد أدنى وحد إيه أقصى، يبقى عنده ممر شاء وعنده 3 أذرع، هو بعيد أكثر من كده هو مفرط، ما يلزمك يبقى تفرطه على نفسه. أنا أبعد المقدار المسموح لي بيه 3 أذرع وهو مفرطه على نفسه، وإن كان الأولى إن أنا أيضا أنتظر أو أمر مكان آخر. أخذت بالك؟ لا تعديش، تعدي من قدامه؟
من جنبهم يعني اه يجوز مش اشكالية يجوز بس الاولى لا يعني اذا كان في غيره ماشي لكن ما فيش عشان ما تخرجوش من الخشوع نعم ابعد ثلاثة اذرع من مكانه من وقوفه نعم او حطها شوف الشيخ ايمن الشيخ ايمن من اهل الورع احسبه كذلك نزل الزكاه على الله شوف الشيخ ايمن يقول لك ايه يجيب كرسي يحطه قدامه يعدي حط له انت السطره يعني اذا تيسر يعني اه ده كويس جميل اخذ الكرسي واحطه له كده ومعدي خد بالك الله المستعان طبعا من الناس اللي ما بيراعوش مسألة السترة مطلقا الشيعة الشيعة عندهم مش مشاكل مسألة السترة يعدي قدامك كده رايح جاي ولا في العمرة الأوانية أو العمرة دي حدث ليه مشكلتين واحدة في مسجد النبي والثانية في المسجد الحرام بسبب السترة وأن واحد عايز يعدي قدامي فروحوش هو عشان يعديش قدامي وما ثبت إن هو حتى مسجد النبي الحديث الحديث ورد في السترة أساسا في مسجد النبي كان الرسول قال هو في مسجده مش خصية لا مش يعني أي لفظ مسجد النبي فلما حسن واحد شيعي وهو بيعملوا شغل هم هناك شوية فأمو لما اللي بحوش أم واقف فضل واقف بعد ما خلصت الصلاة قال لي أنت بتقطع الطريق في مسجد النبي ده سبحان الله شفت فايدة الإنسان يكون على دراية بسنة النبي يعني فاكر إن أنا برتكب معصية وانت في مسجد الرسول تقطع الطريق في مسجد النبي فقلت له احاديث السترة الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يمر رجل وبينت له حديث ابي سعيد في البخاري ان هو فان ابى فليقاتله الى اخره قال لي انا اول مرة اسمع هذا الحديث قلت له انت سمعت هذه الحديث وانت في مسجد النبي فعظم كلام النبي وما تمرش من قدام حد ثاني مرة اخرى فالشارحة ده كان من إيران فلم يجادل كثيرا حتى حاول يدعيني يقول لي تعالى زرنا في قم وكلام زي كده بقى مستعان يعني ف يقول لي خلال لهجتي بيقول لي انت مصري لبلد الحسين فودينا في قم ومش عارف ايه فالشاهد يعني المسجد ده يعني في مسجد في مكة في مسجد الحرام نفس الموقف واحد بيمر بس التاني كان شيعي سعودي من المنطقة الجنوبية تقلو أو من مناطق اللي هي فجر فيها تشيع هو من سعودي لا شو فايشو مع أحسن لما برضو خلصت الغراء يعني انت بتحوشنا ليه احنا بنعدي كده بلغته يعني قلت له لا يجوز قلت له الحديث لما لقيني بتكلم عليه انا مصري قال لي انت مصري بيعمل كده يعني مصري صراحه انا ليا كان لسه حاصل معايا موقف في المدينه فقلت له انت شيعي فقام قايل لي مالك يا مصري ومالي كان مصري دي شتمه بقى كل شويه يكررها لي مالك يا مصري ومال الشيعه مالك العرب طبعا عرفت طبعا ظهرت خالص عليه وعاوز يفتعل مشكلة فتذكرت قول الله ومن يرد فيه بإلحاد الظلم فلم أرد عليه بكلمة واحدة فالشاهد فمن هنا هم لا يعظمون هذه المسائل لأنهم لا يأخذون بها لكن السترة أمرها عظيم والإنسان لأن يجلس 40 خير له ولا يدري 40 يوما أو شهرا أو سنة خير من أن يمر بين يدي المصلي وينبغي أن تمنعه عشان ما يقطعش عليك ما يقطعش عليك الأجر. طيب الأطفال هل الأطفال يستثنون من مسألة المرور بين يدي المصلي؟ لا يستثنون. الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرادت شاه أهو لا تعقل مش جنس من الأدمين خالص شاه أرادت أن تمر فمن أمام الرسول وهو يصلي فتقدم حتى لصق بطنه بالجدار لكي تمر من وراءه هذا فعل النبي تقدم حتى لصق بطنه بالجدار حتى لا تمر من أمامه لا تقطع الصلاة تقطع الأجر مش الخشاع لا لا تبطل في فرق بين
تبطل الصلاة وفي فرق بين تقطع الصلاة.
تقطع
الأجر ولا
تقطع
أنت مفرط. ما أنت الآن لما تكون مش متخذ سترة أنت مفرط. أنا الإنسان إذا اتخذ أسباب التفريط وحدث له ليس له أجر. ذكرت لكم حديث قبل ذلك إنسان لو واحد مثلا توفي بحادثة له أجره ولا ملوش أجر؟ أجر بشاعة الموت لا أجرها. أنتوا عارفين الشهادة، الشهادة مثلا الحديث اللي هي شهيد الدنيا شهيد الآخرة، اللي في شهيد الآخرة اللي هي المرأة تموت بجمع ويموت بهدم وبغرق، كلها أموات الجامع منها أنها أموات بشعة، بشاعة الموت فلا أجرها، لا أجرها. لكن واحد الآن اتخذ السبب لأنه يموت، ما اتخذش بأسباب النجاة ومات ملوش أجر. وده مش كلامي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على سطح غير محجور فتقلب فوقع فمات فقد برئت منه الذمة. واحد نايم على سطح ملوش طوب لما يتقلب ويقع ملوش مجدية ملوش أجر. ايه هو اتخذ أسباب الهلاك ملوش أجره، ملوش أجر. لكن الإنسان تاني متخذ بالأسباب وحصل له شيء ومات له أجر الموتة دي، واضح كذا. فالإنسان ما يعرفش نفسه للمهالك ويقول لك أنا ايوه لو اني متخذ سترة بحاول امنعه ما قدرتش او مرة غصب عني خلاص اجرك على الله، بدل انا متخذ بالاسباب. ده اللي انا عايز اوصله، انا مفرط ولا مش مفرط؟ كنت انا متخذ بالاسباب ومش مفرط وعامل حسابي ان انا انتبه لو حد مرة قدام امنعه خلاص، ومرة حد رغما عني لا ما قدرتش امنعه او على شهوة او انا في خاشع او ما شابه خلاص ان شاء الله الاجر ثابت. اخذت ذلك كده أيوة حديث ايه؟ احنا لسه ما قرناش ولا حديث. طب خلينا نقرا من الاول سترة الامام. احنا فين في سترة الامام المصلي؟ يؤمر بحمى تضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الامراء. عايز ايه من ده؟ تضع قدامه زي سترة كده في الأرض ترشى. ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن المرور فلا يستحب. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء. هو ثابت مش باللفظ ده، ثابت بلفظ صلى النبي حديث صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار. حديث هذا الشيخ برضه فين ضعفه صح؟ صلى الثابت صحيح البخاري ده صلى الى غير جدار، صلى الله عليه وسلم الى غير جدار. قال الامام الشافعي الى غير جدار اي الى غير قبلة، الى غير سترة. فاذا ثبت بنص الى غير جدار اللي اول الجدار بانه غير جدار بغير سترة الامام الشافعي وهو حجة في اللغة خلاص. فمن هنا يتبين ان ده صارف للاحاديث الاخرى اللي فيها الايه الأوامر. يبقى اتخذ السترة واجب ولا مستحب؟ مستحب. الصارف هو هذا الحديث، صلى رسول الله حديث عبد الله بن عباس رأيت رسول الله يصلي إلى غير جدار، أي قال الإمام الشافعي أي إلى غير سترة. إلى آخر نصوص ذكرها المصنف في هذا الباب. طبعا يستحب الإنسان. طب قول الحنفية له وجهة، يعني أنت مثلا بتصلي لازق في الحيطة دي، هنفرض على في الحيطة اللي على اليمين أو الشمال هنا محتاج لسترة، مين اللي هيعدي قدامك؟ يا صحيح التكييفات عاملة سترة رغما عنك، بس أنت هنا في اليمين أهو أو في الشمال مفيش مش محتاج لسترة، لأن مين اللي هيمر من قدامك؟ مفيش إمكانية لاتخاذ الإيه؟ يعني ما هذه السترة في قلبها. فده دو وجهته يعني. جاية أحسن أحسن. هو بيتكلم في مسألة اللي هي اللي جاية دي، يقول لك سترة الإمام سترة للمأموم، وتعتبر سترة لمن سترة لمن خلفه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: حبسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، وموضع قرب مكة يعني، فحضرت الثنية دائما تطلع على مكان مرتفع من الأرض، فحضرت قرية كده على ارتفاع أو على كده زي ثنية الوداع، عارفين طلع البدر علينا من ثنية الوداع، مع أن الرسول ما مرش مع ثنية الوداع دي خالص عموما يعني. سابتش في الهجرة، ما سابتش ان الرسول مشي اساسا من ثنية الوداع، والنشيد باسناده في كلام مهم. فحضرت لكن لثابت خرج الرجال والنساء والصبيان لثابت، لكن النشيد بقى كله وقبوله. فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة. شفت الحديث أنا لسه بقول لك أهو، البهمة هي ولد الضأ، تمر بين يديه فما زال يدارئها يعني يدافعها حتى لصق بطنه بالجدار ومر من ورائه. خدت بالك؟ إذا كان دي في الضأن ومال ما بالك بما سواها، خدت بالك؟ فيراعى مثل ذلك. الشاهد عندنا أثر ابن عباس بقى: أقبلت راقبا على أتان، ده الصارف بقى أن سترة الإمام سترة للمأمومين. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أي قاربت البلوغ. لما الشباب يكون قربوا من البلوغ يتقال عليه غلمان حزاورة، غلمان حزاورة، يبقى الغلمان حزاورة اللي هو قارب البلوغ. والنبي يصلي بالناس منا، فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع، يعني تمشي تاكل، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فهذا يدل على جواز المرور بين يدي المأموم، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. يبقى أنا منهي عنه أنا ما مرش قدام واحد منفرد أو واحد أو الإمام، أما من أمام المأموم فيجوز أن تمر من أمامه. نعم بجوز إيه؟ ذكاء في الحرم أو في غيره، الحكم الحرم ما فيش دليل على إنه في خصوصية. شيخ الإسلام ابن تيمية قال يستثنى من مسائل السترة الحرم الحرمين الشريفين، ولم نقف على دليل، ده كلام ابن تيمية، لكن لم نقف على دليل واحد يفيد هذا المعنى، يعني كل يؤخذ من قوله ويرى. فهذا من الأشياء المردودة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لم نقف على دليل واحد يفيد هذا المعنى. لكن المأمومين دي سواء في مكة أو في غيرها، فكان احنا نتكلم عن منفرد، كان بر وإحنا منفردين صلي سنن. هذا جواز المرور بين يدي المصلي ده موضوع ثاني، احنا لا احنا في مسألتين، مسألة انت تتخذ سترة ده مستحب، لكن كون انا امر بين يديك ده لا يجوز يحرم. في فرق بين المسألتين، المصلي يتخذ سترة مستحب خلاص، انا امر بين يدي المصلي يحرم، في نهي. ها وايه ده؟ لا عند الشافعية مستحب عند غيرهم واجب. لا الجمهور يرون الاستحباب، الجمهور الظاهرية والحنابلة اللي يروا الوجوب، الظاهرية والحنابلة فقط، بقية العلماء يرون الاستحباب. حسن يصرف اتخاذ السترة من الوجوب إلى الاستحباب. بتاع الأتان يبين أنه هو لا يجوز لأحد أن يمر، لا يجوز لك أن تجعل أحد يمر من بين يديك وإن كانت بهمة، أنك تدافع تدفعه. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس يفيد يجوز للإنسان أن يمر خلف المأموم دون الإمام، خلف المأموم أمام المأموم دون الإمام. نعم طيب خليك معي وجاية على طول إن شاء الله. تحريم القرب منها، استحب أهل العلم استحباب القرب منها، استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينها وبين القدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم واليدن منها. وعن بلال أنه صلى وبينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع. شوف الفرق بين الاثنين، بين أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار، يعني من موضع الايه الوقوف مش موضع السجود، خلاص 3 أبعد مكان. وعن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة، يبقى ده الأدنى وده الايه الأبعد اللي احنا كلنا بنتكلمين فيه. تحريم المرور اللي هنتكلم فيه بين يدي المصلي وسترته. الأحاديث تدل على الحرمة المرور بين يدي المصلي وسترته، وأن ذلك يعتبر من الكبائر. فعن بصر بن سعيد قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله في المر بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، خير له من أن يمر بين يديه. وعن زيد بن خالد قال لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفة، خير له من أن يمر بين يديه. هو ثابت بدون تحديد خريف. قال ابن القيم قال ابن حبان وغيره التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، فأما إذا لم يصلي إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه. الراجح لا يحرم المرور بين يديه ولكن بعد أبعد مكان للسترة، بعد أبعد مكان للسترة يعني تبعد عنه 3 أذرع. ده الأولى يعني. ثم أورد في ذلك نصوص تفيد هذا المعنى. مشروعية بقى دفع المار، وهتكلم فيها بعد مسألة سألت فيها شيخين، بين يدي المصلي. إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا. أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور. فعن حميد بن هلال قال بين أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد. أبو صالح ده اسمه الزكوان طبعا من أئمة التابعين. ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس، إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز، يعني يمر بين يدي مين؟ سعد بن مالك بن سنان وسيدنا أبي سعيد الخدري، فدفعه في نحر، دفعه كده في نحر، فنظر فلم يجد مساغا، يعني مش لاقي ممر تاني يمر منه إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد ليجتاز فدفعه أشد من الدفع الأولى، فماثل قائما ونال من أبي سعيد ثم دساحم، يعني نال من أبي سعيد يعني شتمه. ما هو الأحيان اللي مش عارف يفتكر قدامه هو اللي مخطئ يعني ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي بني أمية. ودخل أبو سعيد على مروان فقال مالك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال سمعت النبي يقول إذا ظل أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فليقاتله مش يعني يقتله، إنما فليقاتله يعني يدفعه بشدة زي ما فعل أبو سعيد. أنا شفت واحد من 15 سنة بيعلم واحد بيقول له واحد عدى عليك اضربه، عدي يعني ادفعه، المرة اللي بعدها اضربه ضربة جامدة عند قلبه لو مات ملوش دية. ده كلام يعني انت واقف تصلي وتقتل؟ خدت بالك انت ازاي؟ فسبع عند كلام ملوش لا هنا انا فليقاتله، يطلق المقاتله على المدافعه، شده المدافعه. فهذا ينبغي فانما هو شيطان، يعني شيطان متمزع عشان ايه؟ يقطع عليه الايه؟ الصلاه. يدخل في هذا المعنى، ركز معاه في الحديث ده عشان حريم ما تزعلش، وحديث يقطع الصلاه المرأة والخلب العقور. طيب هنا طبعا من عائشة كان أنكرت، هنا أنكرت من عائشة ازاي تصوبتمونا بذلك وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أنام معترضة بين يدي، اعتراض الجنازة. فاعتراض المرأة يعني من الرسول كان يصلي ومن عائشة ليلة كده اعتراض الجنازة يصلي، وكان لما يحب يسجد يغمزها في رجليها الأوضة زيها يغمزها تقوم غمزة رجليها رفعها يقوم ساجد. لما يقوم بقى ويقرأ تفرز رجليها تاني، مع لما النبي يقوم ويقرأ ويجي يسجد تاني فيها ساعة تانية صلى الله عليه وسلم. فلما يجي يسجد تاني يغمزها مرة ايه اخرى صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك ان هنا ما فيش في حط من قدم المرأة ولا شيء، انما هذا في معنى الرجال. وهو مش هنا ان يقطع، انما شيطان في رواية انما معه شيطان يريد ان يقطع عليك صلاتك، يقطع الأجل. فقال يقطع صلاة المرأة، فخص هنا المرأة بالذات ومع المذكرة معها لبيانه من اشد ما ايوه ما ذكر عن بعض الفاظه للدلالة على ان المذكور اشد من غيره، اشد من غيره. لكن ما تزعلش ابدا، زي ما المرأة بتقطع الصلاة لو مر بين ايدي الرجل، الرجل بيقطع الصلاة لو مر بين ايدي الرجل او المرأة. فاحنا لا نتخلى لا راجل ولا امرأة، مجموع النصوص يفيد ده، لكن منصوص عن المرأة في حديث خاص لبيان ان ده اشد من غيره. لان يبقى ليه؟ لانها هيبقى مع المرور هتستبق النظر. لا، ما انت عندك في رواية على الحديث الصحيح في رواية عندك لفظ اخر، فانما معه شيطان يريد ان يقطع عليه صلاته. يا اخي مش بطلة. طيب يقطع الصلاة معناها ايه؟ في إذا بمعنى البطلان يرد المعنى اللي جاب المصنف بعد كده، قال لا يقطع الصلاة شيء، خلاص صلاة لا يقطع شيء، يعني لا تبطل بمرور احد ولا غيره. ده كلام الظاهرية اللي بيقوله تقطع تبطل بمرور المرأة، ده غير راجح. لا يبطل بمرور احد، انما يقطع الاجر سيما اذا كنت مفرط. فده المقصود بكل هذا. ولذلك ذهب بقى الشعبي ومالك والشافعي وسفيان والاحناف لان الصلاة لا يقطعها شيء. هذا خلاصة ما يقال في هذا. هنقف عند مبحث ما يباح في الصلاة. مبحث سترة مهم جدا، ومباحث اللي فيها تفريط ومحتاجين ان احنا نطبقها اولا، والمشايخ لأئمة خطباء يعلموها للناس ثانيا، ان في تفريط كبير في شأن اتخاذ السترة. يعني حتى بيذكر في ابواب الخشوع الانسان يخشع من ضمن الاشياء ثانية لتعين على الخشوع انه يتخذ السترة ويريد ان يصلي. ده ايضا بيعين، لان على قدر الالتزام بهدي الرسول وباكثر فعله على قدر ما يكون هناك التوفيق من الله في الخشوع وفي الاجر ان شاء الله. تفضل. محل خلاف، قول فيها قولين، فيها قولان، بعضهم قال يحرم صلاة صحيحة، وبعضهم يعني من سكاك الجهة، بعضهم قال يحرم. بس انت عندك نص في ذات الفعل، مش احنا قلنا الجهة امتى تكون منفكة؟ ما خدتوش معنا اصول فعل. طيب اذا كان النهي عن الشيء في ذات العبادة يبقى ده هنا النهي يقتضي الفساد، وهنا النهي عنها في ذات الصلاة لا تصلوا الى القبور، فده منهي عنه في ذات العبادة. فده لو انت سكرته الصلاة عاد. فينتبه الى مثل ذلك، انتبه الى مثل ذلك. في مسألة برضو، اذا كان القبر بقى في مسجد او المسجد في مقابر، يعني بعض الاخوة الائمة لو يحبوا يعاقبوهم ساعات يعني يبعتوا مسجد المسجد بتاع التراب بتاع طلخة، ده عقوبة من ضمن العقوبات يعني. طبعا المسجد ليه؟ ما فيش حد بيصلي فيه أساسا. المسجد ده بيتفتح امتى؟ ساعة تكون في جنازة بس. غير كده الإمام لو راح هو قاعد لوحده في الخمس صلوات في المسجد ده، حد يصلي معاه إلا لو جاله غفير بتاع حد مرة أو كده. فالحين يخلي عيني يسألهم المسجد ده صلى فيه صحيح ولا لا؟ ليه حواليه من كل الاتجاه مقابر، لكن هو الآن مغطى، هو بناية مستقلة، فالبناية المستقلة لهاش علاقة، لكن لو في جدار منه ينفذ على القبر هنا اللي فيه ايه؟ إشكالية. فالبناية المستقلة هتدخل، بلاش مسجد. واحد ساكن في بيت في المقابر. عندك مثلا العالم الجليل أبي سعيد المقبوري، تلميذ أبي هريرة. ده اسمه المقبوري لأنه كان ساكن في المقابر. كان مسكنه في المقابر. فهو ساكن هناك ما كانش بيصلي يعني بيصلي بس بناية ايه بناية مستقلة ما تضرش على على صلاته ما دام البناية مستقلة لا تضر بصلاته. اه انتوا عارفين العلماء الحديث كانوا يدوا للناس ايه يعلموهم بحاجات فاللي ساكن عند المقابر يقول لك المقبوري خالد الحذاء ما كانش حذاء يعني جزمجي يعني ما كانش جزمجي لكن كان دايما قعدته عند واحد جزمجي قعدته عند واحد جزمجي يعني يقعد عند الحذاء على طول عايز تلاقيه تروح له عند الحذاء فسموه خالد الايه خالد الحذاء. احنا ممكن نلاقي واحد قاعد عند مثلا مكواجي يقول فلان المكواجي مثلا يعني. عندك من الصف من بعد تعدى اربع صفوف منه كده الصف الخامس تقريبا امتداده بيبقى قدام القبر. اول ثلاث صفوف او اربع صفوف اسمعني اول اربع صفوف ما انتش قدام القبر ماشي الحال. من الصف الرابع او الخامس مش مستحضر جيدا امتداده الى جهة اليسار بتلاقي نفسك بتصلي قدام القبر. خلي بالك ماشي انا هو بيسال يعني امتى يكون احيانا الناس بتضطر تصلي جنازه هناك يعني بتاع لا انت بتقف في قبر النبي يبقى واقف جنبه كده لما تقف تصلي. انا وقفت صليت جنبه مره يا اما انت قدامه يا اما انت يا اما على شماله بس ما فيش مجال لانه يبقى قدامك هم عاملين ما فيش مجال انه يبقى قدامك
خارج
الفرق خارج طيب شوف ده شوف ايوه حديث ابي زرع ثابت حديث ايه زي الجنائز وال هو باللفظ ده في كلام لكن هو ثابت يعني عموما في الجنائز ما ثبت الكلام. طبعا ثابت
دم الانسان نجس ولا مش نجس؟
نعم هات فين الاسئله هات دم الانسان والقيح والقيء هما نجسان ام لا؟ محل القيح والقيء ليس بنجس خلاص اما الدم في خلاف التفرقه بين القليل والكثير دم المسفوح هذا اللي يدخل في النجاسه على الراجح يعني مع خلاف معتبر بين العلماء فيه.
لكن لو شر منك
انت كنت حاضر معانا في السنه المره الاولى من كام سنه قبل ما اسافر اليابان قبل تبقى ياباني صح قبل تبقى ياباني في الفره الاولانيه كنت انا بقول بطهاره دم دم اشياء انا رجعت عنها انا ارى النجاسه دم عمود الان ان
شاء الله يعني اي دم
شفت انت متحضر من 10 سنين ولا اكثر ولا 5 سنين سنين طويله 10 سنين تقريبا ان شاء الله. فكان في كنت ارى ايامها طهاره دم الانسان مطلقا لكن الآن أرى أنه نجس لثبوت نقل الإمام أحمد الإجماع.
يعني أي دم عليه نجس؟
دم المسفوح لكن دم اليسير معفو عنه. الله يبارك فيك.
الكبر والطحال طبعا المعفو عنه في المسبوح مش في الميت.
أيوه طبعا.
عشان كنت بشرحه بس
مش كن مع علوم الالات اللي انت هتدرسها ان شاء الله نحن ناويين نديها لكل المشايخ تشتغل بقى تقعد تشرح ان شاء الله ربنا يعينكم لكن انا